الله الرحمن الرحيم والصلوات على سيدنا محمد الطاهرين. كان البحث في الجهة الرابعة من أبحاث حكم المرتد، في حكم المرتد بأقسامه. قد تقدم البحث في حكم المرتد الفطري، وأثبتنا أن المستفاد من هذه الروايات ليس أكثر من أن المرتد الفطري لا يجب عليه على الحاكم أن يستتيبه، وأما سائر الأحكام إذا تاب هو واقعا خصوصا قبل أن يغفر به سائر أحكام الكفر فلا يمكن إثباته بالأدلة المتقدمة في المقام. وأما المرتد الملي، فالمرتد الملي الرجل يستتاب، فإن تاب قبلت توبته، وإلا لم يتوب يحكم عليه سامر بأحكام الكفر والارتداد من القتل وسائر الأحكام. وروايات الاستتابة مطلقة إلا روايتان معتبرتان دلتا على أن الاستتابة مدتها 3 أيام، إحداهما معتبرة السكوني السكوني بنقل الصدوق، ورواية مسمع بن عبد الملك بنقل الكافي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين في صفحة 548: المرتد عن الإسلام تعزل عنه امرأته ولا تؤكل ذبيحته ويستتاب 3 أيام، فإن تاب وإلا قتل يوم الرابع. هذه المعتبرة دلت على أن المدة التي تكون فيها الاستتابة ويمهل فيها المرتد 3 أيام، فبها تقيد تلك المطلقات الدالة على أصل الاستتابة. وأيضا رواية أخرى صحيحة السند تدل على ذلك، وهي صحيح ابن سنان في صفحة 554 قال: إن عبد الله بن سبأ كان عن أبيه عن أبي جعفر عليه السلام قال: إن عبد الله بن سبأ كان يدعي النبوة، وكان يزعم أن أمير المؤمنين عليه السلام هو الله تعالى عن ذلك، فبلغ أمير المؤمنين عليه السلام فدعاه فسأله فأقر وقال: نعم أنت هو، وقد كان ألقي في روعي أنك أنت الله وأنا نبي. فقال له أمير المؤمنين: ويلك، قد سخر منك الشيطان، فارجع عن هذا ذكرتك أمك وتب. فأبى، فحبسه واستتابه 3 أيام فلم يتب، فأخرجه فأحرقه بالنار. هذه الرواية أيضا تدل على أن الاستتابة تكون 3 أيام. فما عن بعض فقهاء من أنه لا دليل على الاستتابة 3 أيام عدا رواية مسمع وهي ضعيفة السند غير تام كما في الجواهر، فإنه أولا رواية مسمع بطريق الصدوق معتبرة لأنه ينقلها عن السكوني، ثانيا هذه الرواية أيضا تكون صحيحة المسنان أيضا دليلا على هذا الحكم، يعني على هذا التقييد ب3 أيام. وعلى كل حال، ولو تاب المرتد الملي لا إشكال في أنه تقبل توبته ويرتب عليه أحكام الإسلام، والمشهور أنه بالنسبة إلى العقوبة الأخرى غير القتل وهو البينونة للزوجيين، إذا تاب المرتد الملي فتوبته إذا كانت في عدة الزوجة في عدة زوجته المدخول بها فحينئذ حكمه حكم المطلق، يمكنه الرجوع، بل ظاهر فتاوى الأصحاب أنه لا يحتاج حتى إلى الرجوع، يعني أن المرتد الفطري الملي حينما يرتد تبين منه زوجته بارتداده من باب أن المرتد أن المسلمة لا يمكن أن تكون زوجة للكافر، فتعتد منها عدة المطلقة إذا كانت مدخولا بها، ثم عندما يتوب إذا كانت توبته في العدة ظاهر المشهور أنه له الرجوع، بل ظاهر عبائرهم أنه لا يحتاج حتى إلى الرجوع، نفس توبته رجوع قهري، فترجع الزوجة إليه إذا كانت توبته في العدة، وإذا كانت توبته بعد العدة بعد انتهاء العدة منه إذن لا بد له أن يتزوج من جديد إذا أراد الرجوع إليها. ومدرك الرجوع في العدة أن الزوج يستطيع الرجوع في العدة في الطلاق الرجعي، لا إشكال في اختصاصه هذا المدرك الوارد في باب الطلاق بباب الطلاق بمن طلق زوجته، المطلق زوجته إذا كانت الطلاق طلاقا رجعيا يجوز له الرجوع، فلا يشمل تلك الأدلة المقام. فكيف حكم المشهور بأنه يجوز الرجوع بل لعل نفس توبته يكون رجوعا؟ يمكن أن يكون مدرك المشهور في هذا الحكم استفادة ذلك من معتبرة السكون المتقدمة، فإن معتبرة السكون المتقدمة التي قرأناها الآن الوارد فيها هذا العنوان، عنوانه أصل الاعتداد منه بالكفر، يستفاد منه أولا على القاعدة من نفس دليل أن الكافر لا يمكن أن يكون زوجا للمسلم، وثانيا من رواية من معتبرة أبي بكر الحضرمي في صفحة 387 من المجلد 17 من الوسائل، فإن في هذه المعتبرة هكذا ورد أنه إذا ارتد، بل إن ارتد الرجل المسلم عن الإسلام بانت منه امرأته كما تبين المطلقة ثلاثا وتعتد منه كما تعتد المطلقة، فإن رجع إلى الإسلام وتاب قبل أن تتزوج فهو خاطب ولا عدة عليها منه له، وإنما عليها العدة لغيره. هذه الرواية مدرك أصل الاعتداد، مضافا إلى أن العدة يعني الانفساخ، انفساخ العقد بالكفر يكون ثابتا على القاعدة من باب أدلة أن الكافر لا يمكن أن يكون زوجا لمسلمة. وأما الرجوع وأنه إذا تاب قبل انتهاء العدة يجوز له الرجوع بل نفس توبته رجوع قهري، هذا الظاهر أن المشهور استدل عليه بمثل معتبرة السكونية المتقدمة، فإن في هذه المعتبرة هكذا ورد أن المرتد عن الإسلام تعزل عنه امرأته ولا تؤكل ذبيحته ويستتاب 3 أيام فإن تاب وإلا قتل. الظاهر أنه استفيد من قوله عليه السلام تعزل عنه امرأته أنه امرأته كأنها لا تنفصل، لا تبين منه بمجرد الارتداد، بل تعزل ليرى أنه هل يتوب بعد ذلك أو لا يتوب، فإن تاب في أيام العدة رجعت قهرا إليه وإلا فلا، وإن شئتم قلتم أنه مثلا الإطلاق المقامي في قوله ويستتاب ثلاثة أيام فإن تاب وإلا قتل. فإن تاب لم يترتب عليه شيء وإلا قتل. فإن تاب لم يترتب عليه شيء يعني فإن تاب المحذوفي أنه حكم بإسلامه إن تاب، ويكون حاله كما إذا لم يكن قد ارتد من أول الأمر وإلا قتل. هكذا فهم من الرواية، فجعل دليلا على أنه لا يحتاج إلى أن يكون هنالك عقد جديد ورجوع جديد. وأما ما في معتبرة أبي بكر المتقدمة من أنه تبين منه عنوان البينونة الوارد في هذه الرواية، فقد حمل هذا العنوان عنوان تبين على أن المراد من البينونة أن البينونة ما دام كافرا تبين منه زوجته المرتد. إن ارتد الرجل المسلم عن الإسلام بانت منه امرأته كما تبين المطلقة. ثلاثا تنظر هذه الرواية حملت في كلماتهم على إرادة البينونة ما دام كافرا، والقرينة على ذلك التعبير بالمطلقة ثلاثا كما تبين المطلقة ثلاثا. فإن من الواضح أن هذه البينونة حتى على تقدير القول بها بالحاجة إلى مثلا عقدين ورجوع ليست كالمطلقة ثلاثا، بحيث لا يجوز للزوج أن يعقد عليها حتى إذا كانت توبته بعد العدة إلا بأن يكون هناك محلل مثلا كالمطلقة ثلاثا. فالمقصود بتبين كما تبين المطلقة ثلاثا يعني أن هذا لا يجوز له بعد الرجوع إليه إن بقي مرتدا، كما أن المطلقة ثلاثا لا يمكنه الرجوع إلى هذه الزوجة، هذا المرتد أيضا إذا بقي مرتدا بما هو مرتد كالمطلقة ثلاثا بالنسبة إليه، تكون زوجته كالمطلقة ثلاثا بالنسبة إليه، إذا بقي على ارتداده لا يمكنه أن يرجع إليه، تحرم عليه كما تحرم المطلقة ثلاثا على الزوج. فيكون المقصود من البينونة بانت منه امرأته كما تبين المطلقة البينونة ما دام مرتدا لا أكثر من هذا المقدار، بقرينة التشبيه في المطلقة ثلاثا. إذن فيكون مثلا مقتضى القاعدة أن الزوج إذا المرتد إذا كانت توبته قبل انتهاء عدتها يجوز له الرجوع، بل لعل نفس توبته رجوع قهري. وإذا كانت توبته بعد انتهاء العدة عدتها من حينئذ يكون خاطبا من الخطب لا بد وأن يعقد عليها، ويجوز له أن يعقد لأنه قد تاب وحكم بإسلامه. وأما سائر هذا ما ذهب إليه المشهور في موضوع البينونة، إلا أنه الإنصاف أن رواية معتبرة السكوني ليس فيها دلالة على هذا الحكم الذي استفيد منه، إذا كان المدرك منحصرا في رواية السكوني كما لم نجد نحن مدركا آخر لهذا الحكم. فهذه الرواية الإنصاف أنها لا يمكن أن يستفاد منها أكثر من أن هذا المرتد إذا تاب خلال ثلاثة أيام لا يقتل، فإن قوله فإن تاب ولا تؤكل ذبيحته ويستتاب ثلاثة أيام فإن تاب وإلا قتل بقرينة وإلا قتل لا تدل على أنه على أكثر من أنه إذا لم يتب إذا تاب لا يقتل، وإلا يعني إن لم يتب قتل، وليس فيها دلالة على أنه إن تاب فكل الأحكام الأخرى لا تترتب. كيف ومن جملة الأحكام ولا تؤكل ذبيحته يعني ما ذبحه حين ارتداده لا تؤكل، وظاهره أنه لا تؤكل هذه الذبيحة بعد أن ذبحها وهو مرتد حتى لو تاب بعد ذلك. وكلمة تعزل عنه امرأته أيضا ليست ظاهرة في أن العزل يراد به معنى مراعاة، وإنما ظاهر العزل لغة الانفساخ. فقوله عن الإسلام المرتد عن الإسلام تعزل عنه امرأته ولا تؤكل ذبيحته ظاهره أن ظاهر تعزل أنها تنفسخ وتعزل، أي لا يكون بينهما بعد زوجية فلا بد أن تعزل عنه. فلا تكون في الرواية دلالة لا بلحاظ صدرها ذيلها على أنها للمرتد إذا تاب رتب عليه أحكام الإسلام من أول الأمر ليس فيها دلالة من هذا القبيل. أما في كلمة تعزل فلأن العزل ظاهر في الانفساخ، وأما في الذيل فإن تاب فلأن فإن تاب إنما يكون مفهومه أنه إن تاب لم يقتل وإلا قتل بقرينة قوله وإلا قتل، ولا نظر في قوله فإن تاب إلى سائر الآثار، فيكون حينئذ مقتضى القاعدة الرجوع إلى أدلة العامة والمطلقات، والمطلقات تقتضي أن زوجة المسلم إذا ارتد المسلم تنفسخ عنه، لأن المسلمة لا يمكن أن يأخذ أن يتزوجها الكافر. فأدلة بطلان زواج المسلمة من الكافر والكافرة من المسلم تلك الأدلة تقتضي الانفساخ لا محالة. وأدلة الرجوع في العدة كما قلنا مخصوصة بالطلاق، فإن كل تلك الأدلة الواردة في باب الرجوع مخصوصة بما إذا كان الانفساخ بإنشاء الطلاق لا بانفساخ الزوجية لامتلام شرط من شروط صحة الزوجية والتي هي إسلام الزوجين. تلك الأدلة كلها واردة في باب الطلاق، وحينئذ لا يمكن أن يستفاد، لا يبقى دليل على أنه يمكنه الرجوع، فضلا من أن يكون هناك دليل على أن توبته رجوع قهري. حتى لو أنشأ الرجوع في العدة لا دليل على أنه يكون هناك رجوع، بل مقتضى تلك العمومات ومقتضى الأصل العملي أيضا، مقتضى عمومات الأصل اللفظي والعملي حسب الحقيقة عدم تحقق زوجية إلا بعقد جديد، إلا بأن يتزوجها من جديد بعقد جديد. بل رواية أبي بكر الحضرمي التي ذكرناها يوجد في ذيلها إطلاق يقتضي أن هذا الرجل المرتد إذا رجع عن ارتداده وقبلت توبته لا بد له من أن يتزوج إذا أراد الرجوع إلى زوجته. ومقتضى إطلاق ذيلها على ما سوف نقرأها، مقتضى الإطلاق أنه حتى إذا كانت توبته في أثناء العدة، فإن الرواية هكذا تقول: إن ارتد الرجل المسلم عن الإسلام بانت منه امرأته كما تبين المطلقة ثلاثا وتعتد منه كما تعتد المطلقة، فإن رجع إلى الإسلام وتاب قبل أن تتزوج فهو خاطب ولا عدة عليها منه له، وإنما عليها العدة لغيره. لا بأس بأن يتمسك بإطلاق قوله فإن تاب، فإن رجع وتاب قبل أن تتزوج فهو خاطب ولا عدة عليها منه له، خصوصا مع ذيل ولا عدة عليها منه له. لو لم يكن ولا عدة عليها منه له أمكن أن يقال بأنه ناظر إلى التوبة بعد العدة، لأنها تقول الرواية تقول فإن رجع إلى الإسلام وتاب قبل أن تتزوج. خب متى تريد أن تتزوج هذه المرأة؟ حينما تنتهي عدتها تستطيع أن تتزوج بالآخرين. فبقرينة قبل أن تتزوج، فإن رجع إلى الإسلام وتاب قبل أن تتزوج فهو خاطب. قد يقال أن النظر إلى توبته في وقت يصح منها الزواج بغيره، وأي وقت هذا الوقت؟ وقت ما بعد العدة وانتهاء العدة، فتخصص مثلا تكون قرينة على التخصيص لما بعد، بأن يكون الرجوع إرادة رجوع الزوج التائب بعد انتهاء العدة. لكن الذيل أضافت الرواية قبل أن تتب فهو خاطب ولا عدة عليها منه له، وإنما عليها العدة لغيره. هذا الذيل يجعله كالصريح في العموم في أن هذا الزوج إذا تاب وأراد أن يرجع إليها لا بد أن يتزوجها، ولا عدة له منها ولا عدة عليها منه باعتبار أنها كانت زوجته. إذن فحمل هذا الذيل كما فعل المشهور، حمل ذيل الرواية مع هذا التصريح على إرادة التوبة بعد العدة والرجوع بعد انتهاء العدة خلاف الظاهر إنصافا جدا، فتكون هذه الرواية بنفسها أيضا دليلا على أنه على ما تقتضيه القاعدة من أن المرتد إذا تاب حتى في العدة إذا أراد الرجوع إلى زوجته لا بد له من العقد الجديد، ولا يمكن الاكتفاء بمجرد الرجوع، ولا يمكن قياس ذلك بباب الطلاق، فإن ذلك بالانفساخ الإنشائي الحاصل بعقد الطلاق بإيقاع الطلاق. وبينما هنا انتهى بانتهاء بتخلف وانتلام شرط من شروط صحته وهو الإسلام في الطرفين، حينئذ رجوعه من جديد يحتاج إلى إنشاء عقد آخر جديد. إذن فيكون مقتضى الاحتياط أيضا أنه في هذا الحكم لا بد للمرتد إذا رجع إلى الإسلام في الرجوع إلى زوجته من العقد مطلقا، سواء كان ذلك في أثناء العدة أو بعد العدة. وهذا بلحاظ حكم المرتد الذي يرجع ويتوب من حيث البينونة. وأما سائر الأحكام فإن المرتد بارتداده كما تبين زوجته، باعتبار أن الكافر لا يمكن أن يأخذ بعصمة المؤمنة، لو بقي مرتدا تخرج أمواله أيضا منه، فهل يحكم بذلك في المقام؟ أيضا يقال بأن أمواله تخرج من ملكيته بارتداده ثم ترجع مثلا أو لا ترجع، ما يأتي بعد ذلك يكون ملكا له. بالنسبة لسائر الآثار المشهور بل لعله المجمع عليه أنه لا يحكم في المرتد الملي بارتفاع الملكية لأمواله، بل تبقى أمواله على ملكيته حتى يتبين توبته، فإن تاب فهي له من الأول، وإن لم يتوب وقتل فتكون خارجة عن ملكه منذ ارتد. والوجه في هذا الحكم الذي ذهب إليه المشهور هو عدم الدليل على خروج أموال المرتد الملي عن ملكيته بالارتداد، فإن الأدلة التي دلت على أن المرتد تقسم أمواله وتركته بين ورثته مختصة بالمرتد الفطري، إما ابتداء أو بعد التقييد الذي ثبت في الأدلة والتفصيل الذي ثبت في الأدلة بين المرتد الفطري والملي. فيبقى المرتد الملي تبقى مالكيته لأمواله حتى حين الارتداد على القاعدة، فتكون مملوكة له بإطلاقات أدلة الملكية التي تشمل هذا المورد الإطلاقات، وكذلك بالأصل العملي لو فرض عدم وجود الإطلاقات التي تقتضي بقاء ملكيته لها، بقاء ملكيته لها من أول الأمر، إلا أن يقتل وهو مرتد، فحينئذ حيث أنه كافر فتقسم بين ورثته باعتبار أن الكافر أمواله للمسلمين من أولاده وورثته. إذن فلا دليل في الواقع، يوجد قصور في أدلة ارتفاع الملكية لأمواله، يكون مقتضى القاعدة والمقتضى الأصل اللفظي والعملي معا بقاء الملكية لها. هذا كله في المرتد الملي الرجل. وأما المرأة المرتدة فحكمها السجن والتضييق عليها وإجبارها على الصلاة على الصلوات، كل ذلك ثابت بالإجماع والتسالم وبالأدلة المعتبرة بالروايات الكثيرة التي بعضها من الصحاح كصحيحة حماد ومعتبرة عباد في صفحة 549. ففي صحيحة حماد عن أبي عبد الله عليه السلام في المرتدة عن الإسلام قال: لا تقتل وتستخدم خدمة شديدة، وتمنع الطعام والشراب إلا ما يمسك نفسها، وتلبس خشن الثياب، وتضرب على الصلوات، ومثلها معتبرة غياث ابن إبراهيم عن علي قال: إذا ارتدت المرأة عن الإسلام لم تقتل، ولكن تحبس أبدا من مواد الحبس الدائم المرتدة. ومنها صحيحة حريز عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يخلد في السجن أو لا يخلد في السجن إلا ثلاثة: الذي يمسك على الموت، والمرأة ترتد عن الإسلام، والسارق بعد قطع اليد والرجل. وكذلك معتبرة عباد بن صهيب عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المرتد يستتاب فلا قتل، والمرأة تستتاب فإن تابت وإلا حبست في السجن وأضر بها. وهكذا هذه الروايات تدل على أن المرتد تختلف عن المرتد، المرأة تختلف عن الرجل في أنها لا تقتل وإنما تحبس. نعم، ورد في رواية في صحيحة محمد بن قيس في صفحة 550 في نفس الباب، قال: قضى أمير المؤمنين في وليدة كانت نصرانية فأسلمت وولدت لسيدها، ثم إن سيدها مات وأوصى بها عتقها على عهد عمر، فنكحت نصرانيا ديرانيا وتنصرت فولدت منه ولدين وحبلت بالثالث، فقضى فيها أن يعرض عليها الإسلام فعرض عليها الإسلام فأبت، فقال: ما ولدت من ولد نصرانيان فهم عبيد لأخيهم الذي ولدت لسيدها الأول، وأنا أحبسها حتى تضع ولدها، فإذا ولدت قتلتها. هذا قضاء أمير المؤمنين، هكذا ينقله محمد بن قيس. هذه الرواية تدل على أن الإمام حكم بالقتل في المرأة المرتدة الملية، فإنها للمرأة كانت نصرانية ثم أسلمت ثم ارتدت وتزوجت نصرانيا ديرانيا. وطرح بعض الأعلام هذه الرواية رغم صحة سندها بأنها تشتمل على حكم يقطع مثلا بعدم صحته أو يستبعد صحته، وهو الحكم بأن ما ولدته من ولد من النصراني فهم عبيد لأخيهم المسلم. وقال أنه لماذا يكون هؤلاء عبيدا لأخيهم المسلم؟ هذا الاستبعاد في غير محله، فلأن باعتبار أنه حيث أنها كانت قد ولدتهم في الارتداد، فهي حينما كانت مرتدة حينما ارتدت وكانت مرتدة قد ولدتهم، فيكون حكمهم حكم أولادها حكم النماء والنتاج لها بحسب الحقيقة، وتكون ملحقة نتاجها من حيث المملوكية بها، وحيث أنها بارتدادها سوف تكون تبقى على رقيتها، فنتاجها أيضا ونماؤها ملك لمالكها بحسب الحقيقة، ومالكها والذي هو وارث سيدها إنما هو المسلم من أبنائها ما ولدته من ذلك المسلم، يعني أخيهم المسلم. فيمكن أن يكون هذا الحكم على القاعدة، وهو أن ما ولدته من النصراني تكون ملكا عبيد لأخيهم الذي ولدت لسيدها الأول أي سيدها المسلم. فمن هذه الناحية لا استبعاد في الرواية. فحينئذ لو فرض عدم ثبوت إعراض مشهور أو نحو ذلك عن الرواية، كما لا يثبت باعتبار أن الشيخ ظاهر عبارته في بعض كتبه العمل بها في خصوص الأمان، فإنه قال هنا أيضا في الجواهر يقول: ذكر الشيخ أنه مقصور على ما حكم به علي عليه السلام ولا يتعدى إلى غيرها، يعني في مورد الأمان، فليكن هذا حكم من خاصا بباب الإماء. فالأمة إذا ارتدت بعد إسلامها وأصرت على كفرها وأبت أن تقبل أبت أن ترجع إلى الإسلام، فليكن حكمها القتل، يعني للحاكم أن يقتلها على الأقل. وأنا أحبسها حتى تضع ولدها، فإذا ولدت قتلتها. فحينئذ يكون للإمام حق قتلها حينئذ، والرواية لا تدل على أكثر من جواز قتلها. وأنا أحبسها حتى تضع ولدها، فإذا ولدت قتلتها. فيعمل بهذه الرواية في خصوص باب الإماء، في خصوص المرأة الأماة إذا كانت مرتدة فإنها يجوز للإمام أن يحكم بقتلها حينئذ، خصوصا إذا كانت ملية يعني في الأصل وكانت نصرانية وكان يمكن مثلا قتلها بدل سبيها من أول الأمر. إذن فلو لم يتم إعراض من قبل المشهور بهذه الرواية يمكن العمل بها في موردها، وتخصص حينئذ المطلقات أنه المرأة تخلد في السجن إلا في الأمة التي تبقى على الارتداد. هذا حكم المرتد. الجهة الخامسة من جهات بحث المرتد حينئذ، هذه الرواية واردة في الملي، فإذا احتملنا أن تكون الأمة الملية يعني التي كانت سابقا نصرانية ثم مثلا سبيت أو أخذها المسلمون
خصوصية في هذا الحوك، فلا يمكن التعدي منها إلى الفطري، وإلا إن قلنا أن الفطري أشد حالا من الملي، فإذا جاز قتل الملي فيجوز قتل الملية، يجوز قتل المرتدة الفطرية، فحينئذ أيضا يمكن التعدي.